بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وباعتبار الغرض إما مقبول وهو الوافي بإفادته، كأن يكون المشبه به أعرف شيء بوجه الشبه في بيان الحال، أو أتم شيء فيه في إلحاق الناقص بالكامل، أو مسلم الحكم فيه معروفه عند المخاطب في بيان الإمكان، أو مردود وهو بخلافه. أيضا التقسيم الأخير من تقسيمات التشبيه هو التقسيم باعتبار الغرض، فيقول: إما أن يكون تشبيه مقبول أو مردود. المقبول يقول مثلا إذا شبهنا شيء بشيء، يعني الناقص بالكامل، مثلا نقول زيد كالأسد، فشبهنا زيد الذي هو ناقص في الشجاعة بالكامل، وهذا طبعا يبين حال المشبه، لأن المشبه به هو أعرف الأشياء في وجه الشبه وأشهر الأشياء في وجه الشبه، يعني أظهر الأشياء في الشجاعة هو الأسد. أو يكون لا، مثلا المشبه به مسلم الحكم في وجه الشبه، يعني متصف بشيء وهو متسالم عليه، فنشبه شيء به. يعني بمعنى آخر، إذا كان تشبيه وافي بالإفادة فهذا يكون مقبول، أما إذا لم يكن وافيا بالإفادة فيكون مردود. الآن مثلا لما أقول مثلا زيد كعمر ولا أذكر وجه الشبه ما هو، وعمر ليس معروف مثلا بصفة من الصفات بحيث أنه يتضح بهذا التشبيه أن هناك صفة موجودة في المشبه، فهذا تشبيه مردود لأنه لم يفد السامع شيئا. يقول: والتشبيه باعتبار الغرض إما مقبول، تشبيه مقبول، وهو الوافي بإفادته، يعني الوافي بإفادة الغرض. ما هو غرضك من التشبيه؟ بيان أن زيد شجاع مثلا، فتقول زيد كالأسد. متى يكون وافيا بإفادة الغرض ويبين الغرض بأحسن بيان؟ كأن يكون المشبه به أعرف شيئا بوجه الشبه. أعرف الأشياء بوجه الشبه، يعني أشهر الأشياء، أشهر الأشياء اتصافا بوجه الشبه. مثلا نأتي إلى الأسد، هو أشهر الحيوانات من جهة الشجاعة، فهو مشبه زيد به، فإذا شبهنا زيد به فهذا يبين حال زيد، كأن يكون المشبه به أعرف شيئا، يعني أشهر الأشياء اتصافا بوجه الشبه في بيان الحال، في بيان حال المشبه لما شبهناه بذلك الشيء الذي هو أشهر الأشياء اتصافا بهذه الصفة. أو كأن يكون المشبه به أتم شيء فيه، أي في وجه الشبه. يعني في عندنا مثلا شيء متصف بصفة وهو مشهور في الاتصاف بها، وهناك شيء أتم الأشياء في الاتصاف بهذه الصفة. يعني الآن مثلا لما نأتي إلى مثلا الشجاعة ونريد أن نشبه زيد بإنسان مثلا، من هو الإنسان المشهور عندنا بأنه شجاع؟ عنترة مثلا، زيد كعنترة. لكن هل الشجاعة موجودة في عنتر أتم منها في غيره؟ هو المشهور، لعل هناك من هو أشجع منه، بس هو أعرف الأشياء اتصافا بوجه الشبه. وهناك أتم الأشياء في الاتصاف بوجه الشبه، يعني بعد ما في شيء أعلى منه. مثلا الآن نقول زيد كعلي في الشجاعة مثلا، باعتبار أن أمير المؤمنين عليه السلام هو أتم البشر في الشجاعة، بعد ما في أشجع منه. كأن يكون المشبه به أتم شيء فيه، أي في وجه الشبه. هذا في إلحاق، ذاك في بيان الحال. إذا كان نشبه شيء بشيء، المشبه به هو أشهر الأشياء في الاتصاف بوجه الشبه، هذا يكون في بيان حال المشبه، حتى نبين حال المشبه أنه متصف بهذه الصفة. فنقول زيد كعنترة مثلا، أو إذا كان نشبهه بأتم الأشياء، هذا في إلحاق الناقص بالكامل. يعني في الفرض الأول أنه زيد نحن لا نعرف أنه شجاع، فلما جاء التشبيه بين لنا حال زيد، ففهمنا أنه شجاع لما قيل زيد كالأسد أو كعنترة. أما في الفرض الثاني لا، في الفرض الثاني نحن نعلم بأن زيد شجاع، لا يبين الحال، وإنما هو يريد أن يلحق الناقص بالكامل. نقول زيد كعلي في الشجاعة، يعني قد نحن نعرف أنه شجاع، لكن نريد أن نلحقه بالكامل، نجعله كأنما هو في مصاف الكامل في الشجاعة. لذلك يقول في الحاق الناقص بالكامل. ففي فرق بين الموردين، متوجهين للفرق. أو كأن يكون المشبه به مسلم الحكم فيه، أي في وجه الشبه. يعني الآن لما نحن نشبه مثلا زيد بالذئب، الذئب قوي فلنعبر عنه شجاع، لكن مو مسلم شجاعته. فلذلك الآن لما نحن نقول زيد كالذئب، فلا يعلم أنه هو شجاع أم لا، لأنه وجه الشبه وهو الشجاعة غير مسلمة. يعني يمكن أن يجادل فيها، لا نشبهه بشيء مسلم الحكم فيه، نقول زيد كالأسد معروفه عند المخاطب. يعني أنه المشبه به معروف عند المخاطب بأنه مثلا متصف بهذه الصفة، هذا في بيان الإمكان. إذا نحن نريد أن نبين إمكان شيء، كما مر علينا في تشبيه مثلا المسك، أنه لماذا هذا فاق الناس مع أنه من جنس الناس، لأنه كالمسك الذي هو بعض دم الغزال. فنأتي بهذا التشبيه لنبين أن هذا شيء ممكن، بأنه إنسان من البشر ويفوق البشر، كما أن المسك من ضمن الدم، أصله من الدم لكن فاق الدم، أو مردود. هذا القسم الثاني، إما مقبول أو مردود، عطف على مقبول وهو بخلافه، يعني بخلاف المقبول، أي ما يكون قاصرا عن إفادة الغرض، بأن لا يكون على شرط المقبول. ما هو شرط المقبول؟ كما سبق ذكره، يعني كالشرط الذي كما يعني كالذي سبق ذكره من الشرط، وهو أن يكون أعرف أو أتم أو مسلم الحكم معروف عند المخاطب. خاتمة. هذه الخاتمة يبين فيها تقسيم إلى تشبيه باعتبار قوته وضعفه، يعني متى يكون التشبيه قوي ومتى يكون التشبيه متوسط ومتى يكون التشبيه ضعيف. طبعا هذا على حسب، يعني باعتبار ذكر الأركان، لأنه تارة يكون التشبيه قوي لأن فيه معنى لطيف ومعنى غريب كما بينا، مو معنى مبذول كل الناس تعرفه، زيد كالأسد كل الناس تعرفه، لكن لما يشبه البنفسج بالنار في أطراف كبريت هذا معنى غريب فهو لطيف، فهذا تشبيه قوي. لا نريد أن نتكلم في دقة المعنى، يعني نريد أن نبين قوة التشبيه وضعف التشبيه باعتبار ذكر الأركان. يعني الآن لما نقول زيد أسد، هنا كم ركن من أركان التشبيه؟ لأن أركان التشبيه المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه، أربعة. كم شيء ذكرنا لما نقول زيد أسد؟ اثنين، المشبه والمشبه به، أداة التشبيه ما ذكرناها ووجه الشبه ما ذكرنا. هذا أقوى من قولنا زيد كالأسد في الشجاعة، لأن إذا قلنا زيد أسد هو بنفسه أسد لأنه هكذا صار، فالتشبيهه بالأسد أقوى من قولنا زيد كالأسد. فنريد أن ننظر متى يكون التشبيه قوي ومتى يكون التشبيه ضعيف باعتبار ذكر الأركان بكاملها أو ذكر بعض الأركان. قال: خاتمة في تقسيم التشبيه بحسب القوة والضعف. لماذا جاءت القوة والضعف؟ قال: في المبالغة. قوي في المبالغة، يعني بالغنا في التشبيه لما قلنا زيد أسد، في مبالغة في التشبيه، كأنه يعني شابه الأسد لدرجة أنه صار من جنس الأسد، فصح أن نخبر عنه بأنه أسد، لكن هذه المبالغة باعتبار بهذا اللحاظ التي جاءت باعتبار ذكر الأركان يعني بكاملها وتركها. وقد سبق أن الأركان أربعة: المشبه به مذكور قطعا، لا بد أن يذكر المشبه به، وإلا نقول زيد، زيد في الشجاعة أو مثل في الشجاعة، ما يمكن، لا بد أنه نذكر المشبه به، هذا لا يمكن تركه، لا يمكن الاستغناء عنه. أما المشبه ممكن الاستغناء عنه، يعني لفظا، وإن كان تقديرا لا بد منه. فالمشبه إما مذكور أو محذوف في اللفظ ولكنه موجود في التقدير، وعلى التقديرين، يعني إذا كان مذكور المشبه، يعني عندنا المشبه به مذكور والمشبه مذكور، هذا تقدير، المشبه به مذكور والمشبه محذوف. في على هذين التقديرين فوجه الشبه إما مذكور أو محذوف، كم يصير؟ أربعة، اثنين في اثنين أربعة، يعني يصير كل واحد من الاثنين المشبه به مذكور والمشبه مذكور ووجه الشبه مذكور، هذا واحد، المشبه به مذكور والمشبه مذكور والمشبه به ووجه الشبه محذوف، هذا اثنين، وهكذا، يعني المشبه به مذكور والمشبه محذوف ووجه الشبه مذكور، المشبه به مذكور والمشبه محذوف ووجه الشبه محذوف. وعلى التقادير الأربعة فالأداة إما مذكورة أو محذوفة، اثنين فأربعة تصير الأقسام ثمانية. وأعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة، طبعا في قوة المبالغة بهذا اللحاظ. إذا كان اختلاف المراتب اختلفت مراتب التشبيه وتعددت مراتب التشبيه باعتبار ذكر الأركان بهذا اللحاظ لا باعتبار المعنى ودقة المعنى وغرابته، أي أركان التشبيه باعتبار ذكرها كلها أو بعضها، أي بعض الأركان. فقوله باعتبار هنا جار ومجرور، متعلق بماذا؟ قال متعلق بالاختلاف، لكن ليس هناك كلمة اختلاف مذكورة، لأن تلاحظوا خاتمة أعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة باعتبار أركانه، هذا المتن. يقول الدال عليه سوق الكلام، نفس سياق الكلام يدل على كلمة الاختلاف. لماذا؟ لأنه قال أعلى مراتب التشبيه، لما ذكر أن هناك مرتبة هي الأعلى يعني تشبيه مراتبه مختلفة، فهناك اختلاف في المراتب، لأن أعلى المراتب إنما يكون بالنظر إلى عدة مراتب مختلفة. يمكن أن تكون مرتبة واحدة وهي الأعلى؟ ما يمكن. قال وإنما قيد بذلك، يعني قيد إذا كان الاختلاف في المراتب بهذا اللحاظ، بلحاظ ذكر الأركان أو عدم ذكرها، لأن اختلاف المراتب قد يكون باعتبار اختلاف المشبه به، فيكون التشبيه هذا أقوى من ذاك، هذا في مبالغة أكثر. لما أقول زيد كالأسد في الشجاعة أو أقول زيد كالذئب في الشجاعة، لما اختلف المشبه طبعا في الأول بالغنا في قوته، الآن لما أقول زيد كالأسد في الشجاعة وعمر كالذئب في الشجاعة، تفهم أيهما أشجع؟ زيد الأول الذي شبه بالأسد، فهنا يكون الاختلاف في المبالغة باختلاف المشبه به، نحو زيد كالأسد وزيد كالذئب في الشجاعة، فهذا إيش؟ ليس ما صار إذن باختلاف بذكر الأركان وحذفها، لا، بسبب اختلاف المشبه به، وقد يكون باختلاف الأداة أيضا، الأداة إذا اختلفت يتغير الحكم، المبالغة تختلف، نحو زيد كالأسد. الآن لما تقول زيد كالأسد ما هو معناه؟ معناه أنه زيد يشبه الأسد، لكن لما نأتي نقول كأن زيدا أسد، كأن بمعنى أظن، يعني قوي الشبه بين زيد وبين الأسد لدرجة أنني صرت أظن أنه هذا، هل هو زيد أو هو أسد؟ أيهما أكثر مبالغة؟ كأن ثاني، لأن ذاك تقول يشبه بينهما شبه، لكن واضح أن هذا ليس، لا أظن أنه أسد، بل أعلم أنه زيد، أما الثاني كأنه أسد. أحسن، يعني صار عندي ظن قوي بحيث أظن أنه أسد، وكأن زيدا أسد، هذا إذن فيه مبالغة، فالثاني فيه مبالغة، لكن ليس باعتبار ذكر الأركان وحذفها، وإنما باعتبار اختلاف الأداة، وقد يكون باعتبار ذكر الأركان كلها أو بعضها، هذا هو الذي نحن نتكلم فيه، بأنه إذا ذكر الجميع، جميع الأركان الأربعة ذكرت، فهو أدنى المراتب، أقل المراتب مبالغة، وإن حذف الوجه والأداة فأعلاها، أعلى المراتب أن نقول زيد أسد، حذفنا إيش؟ وجه الشبه وأداة التشبيه، وأقل المراتب كأن إن زيد، عفوا، زيد كالأسد في الشجاعة، ذكرنا الأركان الأربعة، وإلا يعني إذا اختلف عن ذلك فهو متوسط. مثل إيش المتوسط؟ مثلا أن نقول زيد أسد في الشجاعة، هنا ما حذفنا الاثنين أداة الشبه ووجه الشبه، لا، وإنما حذفنا واحد، حذفنا الأداة بس، أو نقول زيد كالأسد، حذفنا وجه الشبه، هذا متوسط. وقد توهم بعضهم أن قوله باعتبار، نحن قلنا هنا كلمة باعتبار متعلقة بماذا؟ بالاختلاف الذي هو يدل عليه الكلام. توهم بعضهم أنه متعلق بقوة المبالغة، لأن قال أعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة، أعلاها في قوة المبالغة، أفضلها في أنه أقوى من غيره مبالغة في التشبيه باعتبار أركانه، فيقول هذا ليس بصحيح، قوة المبالغة باعتبار ذكر الأركان ما يصير. فاعترض بأنه لا قوة مبالغة عند ذكر جميع الأركان، لأن قال قوة المبالغة يعني كأنما إذا قلنا باعتبار متعلق بقوة المبالغة يعني يصير قوة المبالغة بلحاظين، تارة تكون باعتبار ذكر الأركان فيه قوة مبالغة، وباعتبار حذف الأركان فيه قوة مبالغة. يقول ليس بصحيح، فإنه عند ذكر جميع الأركان كلها الأربعة ما في قوة مبالغة أن نقول زيد كالأسد في الشجاعة. لكن يقول لكن هذا ليس بصحيح، فإن باعتبار ليس متعلق بقوة المبالغة حتى يرد هذا الإشكال، وإنما هو متعلق بكلمة اختلاف الذي دل عليها الكلام. فالأعلى أعلى هذه الأقسام بهذا اللحاظ وبهذا الاعتبار حذف وجهه وأداته فقط، أي بدون حذف المشبه، نحو زيد أسد، حذفنا أداة التشبيه ووجه الشبه، أو مع حذف المشبه أيضا يعني مع حذفه في اللفظ، نحو أسد. يعني الآن لما أنت تنظر إلى زيد والكلام دائر حول زيد فأنت تقول أسد، فيعلم أنه أنت تقصد زيد، فحذفت المشبه في مقام الإخبار عن زيد. فنفس الكلام هو في الواقع مذكور، المشبه مذكور في التقدير، نعم. ثم يأتي من بعده ثم الأعلى بعد هذه المرتبة، قال ثم الأعلى، لو قال ثم يليه في العلو حذف أحدهما، حذف وجه الشبه أو أداة التشبيه، هذا المتوسط. كذلك يعني إما مع وجود يعني فقط مع وجود المشبه أو مع حذف المشبه، أي فقط أو مع حذف المشبه، نحو زيد كالأسد، هنا حذفنا وجه الشبه، ونحو لما تشوف زيد وتقول كالأسد، هنا حذفت المشبه لفظا وحذفت وجه الشبه عند الإخبار عن زيد. هذا إيش إذا كان حذفت المشبه، حذفت وجه الشبه مع ذكر المشبه ومع حذفه. إذا تحذف الأداة مع ذكر المشبه ومع حذفه، ونحو زيد أسد في الشجاعة، حذفت أداة التشبيه، ونحو أسد إذا كان الكلام عن زيد، أسد يعني زيد أسد في الشجاعة عند الإخبار عن زيد. هذا الذي عبر عنه أنه متوسط ولا قوة لغيرهما، وهما الآن إيش ماذا بقي؟ بقي وهما الاثنان الباقيان، الاثنان الباقيان لا قوة لهما، أعني ذكر الأداة والوجه جميعا، يذكر الأداة والوجه جميعا مع ذكر المشبه، نقول زيد كالأسد في الشجاعة، هذا لا قوة فيه، أو بدونه تخبر عن زيد تقول كالأسد في الشجاعة، هذا الثاني، نحو زيد كالأسد في الشجاعة، ونحو كالأسد في الشجاعة إذا كان هذا الكلام خبرا عن زيد. وبيان ذلك لماذا صار حذف الأداة ووجه الشبه فيه القوة، وإذا كان ذكرنا واحد منهما فهذا متوسط، إذا ذكرنا الاثنين فهذا ضعيف. قال: وبيان ذلك أن القوة إما بعموم وجه الشبه ظاهرا. عموم وجه الشبه يعني ماذا؟ يعني الآن أنت لما تقول زيد كالأسد في الشجاعة، هنا شبهت زيد بالأسد في أي شيء؟ في صفة واحدة فقط، في الشجاعة. الآن مثلا لما تقول زيد كالديك وتذكر شيء واحد في المحافظة على أوقات الصلوات مثلا، مثل ما قلنا يعني الديك يحافظ على أوقات الصلاة، يأذن بس ما يصلي. فبالنسبة إلى زيد كالديك في المحافظة على أوقات الصلاة، هل هذا يدل على عموم تشبيه؟ يعني أن زيد كالديك في صفاته الأخرى الممتازة، مثلا كونه سخي وشديد الغيرة مثلا، هذه الصفة الرابعة، فهل أنه هكذا؟ لا، ما في عموم في التشبيه. فأنت لما تذكر وجه الشبه إذن بيّنت أن هذا يشابه هذا في هذه الصفة بس. فالقوة تأتي من أي جهة؟ إما بعموم وجه الشبه ظاهرا، على حسب الظاهر أنك لما تقول الآن زيد أسد، على حسب الظاهر أنه شابهه في جميع الصفات، هذا ظاهر الكلام، وإن كان في الواقع ليس هكذا، لا يشابه في جميع الصفات لكن ظاهر الكلام. أو بحمل المشبه به على المشبه بأنه هو. الآن لما نأتي نقول زيد كالأسد، زيد كالأسد أو زيد كالديك، هنا في تشبيه، واضح أنه في تشبيه، لكن ما بينت في أي شيء، فعلى حسب الظاهر أنه يعني في جميع الصفات. هذا إذا كان قلت زيد كالأسد، يعني حذفت وجه الشبه. أو إذا حذفت أداة التشبيه أيضا، تقول زيد أسد، زيد أسد، يعني حملت المشبه به، أخبرت بالمشبه به عن المشبه كأنه هو هو، هذا هو ذا، زيد هو الأسد والأسد هو زيد، فما اشتمل على الوجهين جميعا الذي فيه عموم التشبيه وحمل المشبه به على المشبه، مثل زيد أسد في عموم التشبيه، لأن ما ذكرت وجه الشبه وفي حمل، فهو في غاية القوة. وما خلا عنهما الذي لا حمل، ما في حمل، لأن قلت زيد كالأسد في الشجاعة، زيد كالأسد ما حملت الأسد على زيد ولا في عموم، لأن قلت في الشجاعة، فهو في غاية الضعف أو فلا قوة له. وما اشتمل على أحدهما فقط، زيد كالأسد، هنا اشتمل على إيش؟ عموم التشبيه، لأن ذكرت الأداة لكن ما ذكرت وجه الشبه، ففي عموم التشبيه. أو تقول زيد أسد في الشجاعة، ما في عموم تشبيه، لأن قلت في الشجاعة لكن فيه حمل زيد أسد، فهو متوسط، والله أعلم. إلى هنا تم الباب الأول وهو باب التشبيه، وندخل في الباب الثاني وهو باب الحقيقة والمجاز. وأهم الأبواب في علم البيان هو باب المجاز، وباب المجاز من الأبواب التي فيها مباحث كثيرة وفيها مطالب ممتازة ويكثر مرورها ودورانها في الكلام، وتحتاج إلى تنبه وتحتاج إلى التفات. لكن الحقيقة في قبال الذي هو في قبال المجاز هذا ليس مهم في حد ذاته، لأن الحقيقة هو استعمال الشيء في موضع له، واستعمال الشيء في موضع له لا علاقة له بالبيان، لأنه مر علينا في معنى البيان هو الإتيان بطرق مختلفة في تعبير، نعبر بطرق مختلفة في الدلالة على المعنى الواحد. فبالنسبة إلى الحقيقة هو استعمال الشيء في موضع له، لا تعدد في بيان، لا يعني لا تعدد في الطرق التي نبين بها الشيء، وإنما التعدد يكون في المجال، لكن إنما يذكر باعتبار أن الحقيقة هي أصل للمجال، فنذكر الأصل ثم نذكر الفرع الذي هو محل البحث. قال: هذا هو المقصد الثاني من مقاصد علم البيان. المقصد الأول هو التشبيه. هنا طبعا التفتازاني أراد أن يذكر فائدة ونكتة نحوية لطيفة، هذه نجدها مثلا في الكتب. الآن لما مثلا تأتي إلى كتاب من الكتب مثلا مغني اللبيب أو قطر الندى مثلا أو غير ذلك، عناوين الكتب بكاملها أو عناوين الأبواب الموجودة في الكتب مثلا الصلاة، فهنا بالنسبة إلى هذه الكلمة كتاب الصلاة مثلا، هل هذا كلام مفيد؟ لا، ليس بكلام مفيد في حد ذاته، لكن هناك حذف. الآن لما تجد في مثلا كتاب الصلاة يعني هذا كتاب الصلاة، فكتاب الصلاة خبر لمبتدأ محذوف، مثلا مغني اللبيب هذا مغني اللبيب، يعني هذا كتاب مغني اللبيب، وهكذا. فهنا الحقيقة والمجاز، قال: أي هذا بحث الحقيقة والمجاز. فيكون المجاز الحقيقة، الحقيقة خبر لمبتدأ محذوف وهو كان مضاف إلى بحث الحقيقة، هذا مبتدأ وبحث خبر وهو مضاف والحقيقة مضاف إليه، لكن نقول الحقيقة والمجاز باعتبار أنه لما حذف المضاف ناب المضاف إليه وهو الحقيقة مناب المضاف الذي هو خبر فصار مرفوعا. والمقصود الأصلي بالنظر إلى علم البيان، يعني كل علم البيان، قصدنا من علم البيان المجاز، قصدنا من علم البيان المجاز، إذ به، إذ بالمجاز يتأتى، يعني يحصل اختلاف الطرق في التعبير عن الشيء الواحد دون الحقيقة، إلا أن الحقيقة لما كانت كالأصل للمجاز ذكرت هنا، جرت العادة في البحث عنها أولا، إذ الاستعمال هنا، إذ يبين لماذا هي كالأصل، قال: إذ الاستعمال في غير ما وضع له فرع الاستعمال في غير ما وضع له، نقول زيد مثلا جاء أسد، نقصد زيد، هذا فرع الاستعمال فيما وضع له، لأنه أول نستعمل كلمة فيما وضع له أن أسد هو السبع، ثم نستعمله في شيء آخر. طبعا هو ليس أصل له، لأن الأصل هو الذي تفرع منه. قال: كالأصل، كالأصل باعتبار أنه طبعا هذا شيء وذاك شيء على حدة، استعماله فيما وضع له شيء واستعماله في غير ما وضع له شيء آخر، لأن هذا خرج من ذلك، لكن نحن فهمنا أن هذا جاء بعد ذلك، جاء بعده، لأن أول استعملنا الشيء في موضع له، ثم صار تسامح في التعبير وأخرجنا الكلمة عما وضعت له إلى شيء آخر. لكن مو معنى ذلك أن هذا قد تولد من ذلك حتى يكون أصل، لذلك يقول كالأصل لأنه سابق له. جرت العادة، جرت هذا جواب لما كانت له الحقيقة كالأصل للمجاز. جرت العادة بالبحث عن الحقيقة أولا. قال هنا المصنف قال الحقيقة والمجاز، ما قال اللغويان، لأن مر علينا في علم المعاني في أوائل الكتاب الحقيقة والمجاز العقلي، الحقيقة العقلية والمجاز العقلي، وقلنا أن إسناد الشيء إلى ما وضع له. الآن مثلا لما نقول أنبت الله البقل، هنا أسندنا الإنبات إلى إيه؟ إلى الله. من هو فاعل الإنبات الحقيقي؟ الله، فهذا إسناد حقيقي إلى فاعله الحقيقي، فهنا يكون حقيقة عقلية. أما إذا أسندناه إلى غير فاعله الحقيقي، نقول أنبت الربيع، أنبت المطر البقل، فهنا هذا مو الفاعل الحقيقي، فهذا مجاز عقلي. فإذا المجاز العقلي والحقيقة العقلية بالنظر إلى الإسناد، هل هو إسناد إلى ما هو له فيكون حقيقة، أو إسناد إلى غير ما هو له فيكون مجاز عقلي. أما بالنسبة إلى هنا اللغوي، لا، نفس استعمال اللفظة، ما له علاقة بالإسناد. الآن لما أنا أقول رأيت أسدا يقرأ كتابا، هنا ما في إسناد إلى الأسد، رأيت أسندت الرؤية إلي وهذا إسناد حقيقي. لكن استعمالنا للفظة أسد في غير ما وضعت له، فإنها وضعت للسبع وأنا استعملتها في الرجل الشجاع. قال لذلك بعضهم يقول الحقيقة والمجاز اللغويان حتى يخرج العقليين ليتميز عن الحقيقة والمجاز العقليين اللذين تقدم في هذا الكتاب وفي الطبعة التي عندي في صفحة 49، اللذين هما في الإسناد، إسناد الشيء إلى ما وضع له وإلى غير ما وضع له، والأكثر ترك هذا التقييد. عليكم السلام. الأكثر يقول حقيقة ويقول مجاز بدون ما يقيد باللغوي، لئلا يتوهم أنه في مقابل الشرعي والعرفي، لأن إذا قال الحقيقة اللغوية قد يظن الظان أن هذا في مقابل إيش؟ الحقيقة الشرعية أو الحقيقة العرفية، تفهمين؟ مع أن الشرعية والعرفية داخلة في مبحثنا، في مبحث الحقيقة والمجاز، لأن مو متعلقة بالإسناد. فحتى لا يتوهم خروج الشرعي والعرفي مع أنه داخل، فلا يقيد باللغوي. قال الحقيقة، ما هو تعريفها؟ قال الحقيقة في الأصل كلمة في أصلها حقيق على وزن فعيل، فعيل تأتي بمعنى مفعول مثل جريح بمعنى مجروح، وتأتي فعيل بمعنى فاعل مثل سميع بمعنى سامع، هنا حقيق بمعنى فاعل. من حق الشيء إذا ثبت فهو حقيق يعني ثابت، أو بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول مثل مجروح، جريح بمعنى مجروح، من حققته فهو حقيق يعني أثبته فهو مثبت. نقل إلى الكلمة الثابتة إذا قلنا حقيق بمعنى الفاعل، فهي ثابتة، أو حقيق بمعنى الكلمة المثبتة. إذا قلنا حقيق بمعنى مفعول، هي الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي. هنا نقل، هذا في الأصل، في أصل اللغة، نقل في اصطلاح علماء البيان، علماء البلاغة، إلى هذا المعنى. ماذا يريدون بالحقيقة؟ هي الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي. فبالنسبة إلى أسد، ما هو مكانها الأصلي؟ سبع، فهذه أثبتت في مكانها الأصلي، أو هي ثابتة في مكانها الأصلي. لكن هذا معنى حقيق، لكن هو قال حقيقة، جاء بالتاء. قال والتاء فيها للنقل من الوصية إلى الإسمية. الآن لما أنا أقول ذبيحة، اشتريت ذبيحة، ماذا أريد بالذبيحة؟ شات، مو صحيح؟ بالنسبة إلى الذبيحة هنا أنا لا أريد الوصف، أنا أريد الذات، العين، الاسم. يعني الشات الآن صرنا نطلق عليها ذبيحة، بغض النظر أنها مذبوحة أو غير مذبوحة، ستذبح أو لا تذبح، قد أنا لا أريد أن أذبحها. فمسألة الذبح، الوصف بأنها مذبوحة، هذا مو وارد عليها، لأنني لا أريد ذبحها، لا أريد ذبحها، مع ذلك قلت ذبيحة، لأننا نقلنا الكلمة، لأن ذبيح صيغة فعيل، وتذكرون في الألفية مثل فتاة وفتى كحيلي، كحيل فعيل يطلق على المذكر والمؤنث. نقول امرأة جريح ورجل جريح، امرأة كحيل ورجل كحيل، فهنا ذبيح تطلق على المؤنث، لكن نحن نريد أن نخرجها من الوصية بمعنى مذبوحة إلى الإسمية، تطلق على الشات، كأننا قلنا شات اسم، كما أن شات اسم على هذه البهيمة، كذلك بالنسبة إلى ذبيحة اسم على هذه البهيمة، فخرجناها عن الوصفية إلى الإسمية. هنا كذلك الحقيقة، بغض النظر أنها ثابتة أو مثبتة، أخرجناها وصرنا نطلقها على هذه الكلمة التي استعملت فيما وضعت له. هذا في الأصل. وفي الاصطلاح، الكلمة المستعملة فيما، أي في الذي، يعني في المعنى الذي وضعت تلك الكلمة له، في اصطلاح التخاطب، أي وضعت له في اصطلاح به يقع التخاطب. في الاصطلاح الذي نحن اصطلحنا ونتخاطب به، هي وضعت هذه الكلمة في هذا الاصطلاح. لا بأس أن نقف عند هذه حتى نبدأ مطلب من جديد. نقف عند وفي الاصطلاح، الكلمة المستعملة فيما وضعت له، إن شاء الله نبينها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.